أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أتباعهم وعلى أدبارهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى تاريخ الحديث و کیفیت و نشأتی و نشأته و کیفیت وصوله الى مرحله تدوین و ضبط و کتابه فی ما بعد انتشاری. قلنا الموجود الى حد الان فی عهد رسول الله صلوات الله وسلامه علیه على ما یدعی الان کلامنا فی کلمات العام ان النبی عندهم نهى عن کتابة الحديث و العنوان هنا كتابة الحديث و الحديث اعم من السنن ما صدر خارجه، كما انه الموجود عندهم في زمن الخليفة الاول ان الخليفة طبعا زمانه كان قصيرا احرق 500 حديث كان كتبه، و هذا العنوان فقط ان صح تعبیر منع عن کتابت الحدیث، و اما شیء آخر با عنوان سنن ما موجود. و اما الخلیفه الثانی، الشیء الذي قام به الخلیفه الثانی فی الواقع ثلاث عناوین لا عنوان واحد، عناوین ثلاثه عناوین قام به الخلیفه الثانی. الاول عدم تدوین سنن رسول الله لا تدون، الثانی اصلا الحدیث لا یکتر سواء كان في السنة أو في غيره. الثالث أن لا يحدث عن رسول الله ولو لا بالكتاب حتى باللفظ. هذه أمور مع الأسف قد تخلط بين الجملة من أصحابنا وغير أصحابنا، خلطوا بين الأمور، وكل واحد من هذه العناوين الثلاثة لها له علته وسببه وعامله الخاص به، ينبغي أن لا يخلط بينهم. العنوان الاول منع کتابت سنه. خب لا اشکال عند المسلمین قاطبتا ان الرسول صلی الله علیه و سلم اضافتا الى ما جاء في الكتاب ايضا قام به اعمال جعله تتمیما للكتاب و روا عن رسول الله هذه الروايه في مصادره اني اوتیت القرآن و اوتیت مثله معه، قالوا كنايه مثله كنايه عن السنه، يعني اذا فرضنا هناك احكام الهيه 500 حكما في السنه موجود، وبينت مصادر لهذه السنه، الصلاه كان ركعتين زاد رسول الله ركعتين في بعض، القراءه سنه، التشهد سنه، ذكر الركوع سنه، الحمد سنه، قراءه الفاتحه سنه، هذه سنن سنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فجمع رسول الله ما بين ما فرضه الله الفريضة وبين السنن، ودلت رواية صحيحة لزرارة وهي المعروفة بلا تعاء أنه كل عمل مركب من السنن والفرائض إذا أتي بالفرائض وأخل بالسنن من غير عمد عذرا أخل بالسنن العمل يكون صحيحا. لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الركوع والسجود والوقف والقبلة والطهور و القراءة السنة و التشهد السنة ولا تنقض السنة الفريضة. ظاهر الآية في الرواية المباركة هذا الذيل، يعني العمد في الرواية المباركة الذيل، فكل عمل مركب في الحج كذلك، إذا فيه السنة وفيه سن رسول الله في الحج كذلك. شرحت سابقا كرارا مرارا إن الرسول بنفسه المبارك حج مرة واحدة، هذا حجة الوداع وهي حجة البداء ابتداء و انتهاء حج مرة واحدة، و بما انه قبل هذا الحج اعمال الحج كان مشوبة باعمال الجاهلي قال خذوا عني مناسككم، ولذا واظب المسلمون على ان يأخذوا المناسك من رسول الله في هذه السفرة، لانه لم يكن بعده حج ابدا، لا قبله ولا بعده. نعم، اعتمر رسول الله عند فتح مكة قام بعمرة، عمرة عمل بسيط ليس مثل الحج، و حج المسلمون في السنة التاسعة، لكن حج بهم أمير المؤمنين وأبو بكر كان معهم، و اما رسول الله فقط في سن العاشر و في سن حادیانش هم توفیه استوشد رسول الله و توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم. فکیف ما کان فعمر و غیره من المسلمین یعلمون جیدن ان رسول له سنن فی قبال ما فرده الله و ما جعله الله و ما حکم به الله سبحانه و تعالی. حقیقت هذه السنن قد نتعرض لها ان شاء الله تعالی عند البحث عن مسألة التفويض فوض إلى رسول الله. نتعرض لمسألة التفويض في أبعاد ولو بحث أصولي بمعنى من المعاني، هنا نتعرض له إن شاء الله فيما بعد في عوامل التعارض إن شاء الله. وحقيقة السنة النبوية كيف تكون؟ فطلبوا من عمر أن تكتب السنة، وخصوصا الصحابة موجودون ذاك الزمان ومتوافرون، وبكتابة السنة لا يقع خلاف واختلاف بين المسلمين. و استشارهم استشار اهل رأی به سال مشور عندهم فاشاروا عليه قالوا هذا فكر جيد انه سبب لمنع الخلاف بين المسلمين الا انه بنفسه امتنع عن ذلك و قال اني رأيت ان اهل الكتاب خلطوا ما بين ما فرضه الله ما نزل من الله بين ما سنه اولياءهم ائمتهم علماءهم و قال هذه العباره المعروفه مثدات كمثدات اهل الكتاب و ان شرح العباره تفصيلا. هذا ملخص ما نقل عنه. خب هذا في العنوان الأول. العامل له على ذلك حسب ما يستفاد من هذا النص، العامل له على ذلك عبارة عن مسألة عدم الخلط بالكتاب، و يظهر ظاهرا سمع قطع النظر عن بقية الجهات أن الرجل هذا في تفكير كان موجود، لأنه هنا أهل المشورة من العلماء من الصحابة أشاروا عليه بكتابة السنة قبل هذا بأكثر من سنته. نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ذلك، قال ائتوني بدعوات النبيات لأكتب لكم كتابا. طبعا المراد من الكتاب يعني ما يرجع إلى ما سنه، ما يرجع إلى بيانه، وإلا خب ما جاء في الكتاب خب القرآن موجود. فقال عمر حسبنا كتاب الله لا نحتاج إلى كتاب آخر يكون مفصلا ومبينا لكتاب الله. فمن المحتمل قويا أن هذا المطلب أنه لا يكون خلط بين كتاب الله وبين غيره، وأن كتاب الله يكفي لا نحتاج إلى كتابة السنة، لعل هذا الفكر واقعا كانت مغروسة في ذهنه من قديم، يعني لم يكن شيئا جديدا لشدة تأثره باليهودية. شرحنا قلنا اتفق علماء السنة على أن عمر مضافا إلى أنه كان يعرف الخط العربي يعني الكوفي، كان يعرف الخط العبري أيضا ويقرأ التوراة، يقرأ التوراة باللغة العبرية ويقرأ المزامير كذا، موجود في كتب إلا ما شاء الله مو في مصدر واحد، وكان له ارتباط ببعض اليهود بالخصوص في هذا الجهاد والتعلم منهم. فلعله لكثرة أنسه الذهني بأعمال هؤلاء واليهود وما جاء في اليهود والتحريف الذي صار في اليهود، لعله تصور أن هذا الكتاب هم ككتاب التوراة مثلا أدري به، لعله أقول اسمه أسأل
مثلا أنه كان يعرف فعلا
أن
الحديث يقتضي
بالقرآن لأمر ربي ربي على أين. لعله إذا فرضنا على سبيل الفرض صحة ما كان يتصوره، معناه أنه عنده قصور كلي. إذا فرضنا صحة هذا الفرض قصور كلي عن حقيقة القرآن وعن حقيقة الإسلام، وأن هذا القرآن أصولا يختلف في جوهره في ألفاظه عن السنن، ولا يمكن الخلط بينه وبين السنن بأي تعبير كان، ولو أن رسول الله أفصح من نطق بالضاد صلوات الله وسلامه عليه وأوتي جوامع الكلام. طبعا في هذا الحديث هم جملة من السنة قالوا المراد به القرآن، لا المراد به كلماته صلوات الله وسلامه عليه، القرآن خارج عن ذلك. على إن أوتي جوامع الكلام والإنصاف كلماته القصار التي تحوي على أحكام كثيرة وعلى الدستور معروفة، لا ضرر ولا ضرار، الزعيم غارم، الاصطلاح الزعيم غارم، العارية مردودة، ما شاء الله كلمات قضى بالشفع قضى كذا، إنصافا أوتي صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلام. ومع ذلك كله فرق واضح بين تعابيره صلوات الله وسلامه القرآن، احتمال الخلط بالقرآن لا يتصور أبدا، هذا الاحتمال اصلا لا يوجد. و اصولا الله سبحانه وتعالى وعد في شريعته المقدسه انا نحن نزلنا الذكر انا له لحافظون، احتمال الدس و التحریف و الاشتباه. و جاء في روايات رسول الله ان في هذه الام في كل به اصلا في كل قرن و في كل خلف امتون ينفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبتلین. یعنی الله سبحانه وتعالی این الرسول یبین به انهو صحیح کل شریعته حتی قضای اجتماعیه فی اوائل حاله ها رجال مخلصون و فی ما بعد تدریجا قد سیر فیه زیاده و تحریف و تنفضو اثور فی ایران فی اوائل امرها و بعد مثلا 20 سنه انصافا یوجد فرقون بین هما. فالرسول یضمن به انهو فی الام دائما یوجد اعلام و یوجد علماء و یوجد ائمه صلوات الله سلامه علیه مجمعین هم المرجع، احتمال الاشتباه و تحریف مدس لا یوجد. و استمرت الامام الى 250 سنه ظاهرا و الى یومنا هذا مع غیبتی صلوات الله سلامه علیه و الى یومنا هذا و هذه الوصایا الامام استمرت فکیف یمکن تحریف بیدن کتاب بید سنه لا یعقل وجود و تحریف. یعنی اصولا الرسول صلوات الله سلامه علیه حینما یتکلم به هذا الکلام یعلم جزمن و یقینن و قطعن ان هذه الشریعه المقدسه و اساسها ان القرآن الكریم لا تنالها ید التحریف و الجعل و التزویر و الاشتباه به غیره ابدا. اساس اساسا رسینا قویا لا یمکن فیادتن کیف یقیس التورات المحرفه التي حرفت قبل الاسلام مرتن و بعد الاسلام مرتن، لان تورات حتی بعد الاسلام حرفت. ذکرنا سابقا بعض الشواهد تؤید ان التورات الاصليه عند بعض احبار اليهود في المدينه كانت موجوده و هم هم يذكرون هذا في كتبهم ان التورات حرفت مرتين، مره قبل ظهور الاسلام مره بعد ظهور الاسلام، والتفصيل في مجال اخر. و كيف ما كان فكيف يقاس القران و كيف تقاس هذه الشريعه وهو اغلى هي اخر الشرائع السماويه وهي الشريعه التي وعد رسول الله ان تستمر الى يوم القيامه. كيف يقال عظمه هذه الشريعه تصل الى حد یشتبه الامر فیه بین ما جاء من علی رسان رسول الله من الوحی الالهی و احکام ثابت الهیه و ما جاء و عنوان تشریعاتهی و تشریعاته هم انشاءالله نذکر و ذکرنا سابقا فی ذیل روایت المسمعی تشریعات هم علی قسمین، قسم من قبیل منطقه الفراء یمکن للامام التشریع فی مجاله و قسم لا تشریع ثابت که تشریع الله فی روایت صحیحه ده فضیل ابن عصار فکانت سنن رسول الله ادل القرآن یعنی ثابت الى يوم القیامه ترکعتین الاخیرتین ثابتتون الى يوم. فتشریع رسول الله ایضا علا قسمین ذکرناه سابقا و نذکر انشاءالله فی باب التفویض مرتا اخرى و کیف ما کان فعلا فردنا علا سبیل الفرد ان هذا الرجل ذهنه کان مشوب به بعض افکار اليهودیین یهود انصافا قیاس و ما جاء فی التوران به ما جاء فی هذه الشریعه المبارکه قیاس مع الفارق تماما و خصوصا و ان سنن رسول الله لابد من المحافظه عليه و الا الاکتفاء بالقران. خب یا ای الذین آمنوا اقیموا الصلاه واحد صلی صلاه صبح اربع رکعات خمس رکعات ست رکعات به اختیاری عدد رکعات ما مذکوره فی الکتاب الکریم. فکیف به خصوص یعنی ادکتف الانسان به ما جاء فی القرآن ما حذف ما جاء فی سنتی صلوات الله سلام علیه لا یبقى من الاسلام شیء. فالاحتفاظ به سننه صلوات الله سلام علیه امر واجب قطعا مما لا یشک فی. و هذا التصور انه لا نکتب حتی لا یکون مثنات و امس قلنا لعل ضبط العبری مشناء بالهمز مو بتا مشناع که مشناع اهل الكتاب هذا الكلام على فرض صحته. خب الرجل عجیب یعنی فی تصوره و فی فهمه و فی فقهه. خب بالاخیر المسلمون یحتاجون الى السنن. خب لا اشکال فی اذا لم تدون السنه راه یکتفون بالحفظ و بالنقل. خب حینه دن الاختلاف اکثر یعنی مسئله السنن ما ممکن حذفها من الفقه الاسلامی ما ممکن حذف السنن من به اصطلاح من الشریعه المقدسه سنن رسول الله لا يمكن الاستغناء عنها، هذا امر قطعی الشيء الذي لا يمكن الاستغناء عنها اذا دبنت بمحضر من الصحابه كلهم ووافقوا عليه. خب هذا اكثر في حفظ السنن واحسن في عدم الخلاف ورفع الخلاف. الان في صحيح مسلم موجود كتاب في باب الصدقات اعمار الابل، يعني في شو اسمه نصاب الابل، خمسه من الابل كذا. خب مع ان نصاب الابل نصاب كبير 12 نصاب، مع ذلك نجد ان هذا الكتاب بما انه كان موجود كتاب مكتوب عند السنه موجود عندنا موجود اين ما جاء عندنا. امس نقلت لكم انه كتاب كان لرسول الله في باب الديار لابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري، و الامام الصادق يشير اليه يقول اذهب الى هذا الرجل وانظر فيه وفي هكذا قال قلت نعم قال صدق هذا صحيح. خب كتابة السنة مما تساعد على وحدة المسلمين، على ثبات السنن، على رفع الخلاف من المجتمع الإسلامي، على عظمة السنن النبوية. كيف يوقع أنه تشتبه السنن بغيره؟ إلى الآن ما شاء الله عندنا كتب كثيرة عن رسول الله تنقل وفي جملة من السنن وفي جملة من الفرائض أيضا مو خاصة بالسنن. هل اشتبه الآن على أحد من المسلمين؟ هل ذهب أحد من المسلمين أن مثلا الكتب التي كتبها رسول الله تدخل في القرآن من جملة من تصور هذا الشيء؟ فالإنصاف لو فرضنا أن تصوره كان هكذا قطعا تصور قاصر وناقص جزما لا إشكال فيه، بل هو واقعا مضر بالفكر الإسلامي وبالفقه بالخصوص وبتدوين السنة. فهذا التصور إنصافا شيء غريب. وطبعا نحن في اعتقادنا أن القضية أكبر من ذلك على ظاهر القضية حكم الأهل، وأما باطن أم ذلك شيء آخر يحتاج إلى مجال آخر الآن لا نريد الدخول فيه. ألين كيفما كان فالإنصاف أن هذا التبرير لا يمكن الموافقة عليه بوجه إطلاقا، بل جدا مضر حتى لو آمنا بظاهره له باطن آخر. التبرير الثاني لهذه الظاهرة ما ذكره جمله من علماء السنه من ان العرب كانوا معتادين على حفظ الكلمات الطوال، خطب الطوال، اشعار، قصائد كذا، وما كانوا يكتبون اعتمادا على حفظ، لانهم اذا كتبوا بعد تقل ذاكرتهم ويقل حفظهم، فلذا من اجل هذا الشيء لم يلتزموا بالكتاب. هكذا جاء في كلمات غير واحد منهم الانصاف يعني بتعبير المحقق النائمي هذا كلام يبكى عليه خير من أن يصغى إليه. على این كلام عادته على الكتاب يتعلق بأمر الدين سنن رسول الله شو شعر شو الخطر الفرق الواضح ما بين قصائد السب مثلا قصائد المعلقات، هذه شريعة الله سبحانه وتعالى، شريعة الإسلام، الشريعة المقدسة، جاء في عدة روايات عندنا وعند السنة من كبار العلماء وانظروا أن حديثكم هذا دين، فانظروا أن حديثكم هذا دين فانظروا عمن تأخذونه. مسألة الاعتماد على الحفظ كيف ما نتصور صار الاعتماد على الحفظ، لا إشكال أن الإنسان يخطأ ويختلفون، وبالفعل الآن الاختلاف موجود. على أن تبرير مضحك جدا بما أن ذاكرته أصولا الشريعة المقدسة والسنة رسول الله ما كانت لطائفة معينة لهم ذاكرة قوية، لجميع البشرية، مو مسألة مثلا طائفة معينة ذاكرتهم قوية لا يعتمدون على الكذا. و ثانيا من الذي يضمن انه يحفظ مثلا صفحتين ثلاث صفحات اربع صفحات كلام طويل لرسول الله وما شابه ذلك؟ انصافا اقوى ان يكون يعني هذا التعبير مضحك جدا لا يلتفت. التبرير الثالث مما صدر عن جمله من المعاصرين منهم ما جاء في كتاب تدوين السنه صديقنا المكرم ايده الله حاصله، طبعا غيره هم ذهبوا اليه، قالوا أن السر في منع عمر عن ذلك إنما كان بيرجع إلى كتمانهم لمناقب أهل البيت وفضائل أهل البيت، لأنه انتشرت فضائلهم بين الناس فأرادوا الكتمان فمنعوا من ذلك، وذكروا شاهدا لذلك. هناك رواية أنه أتينا بكتاب إلى أبي موسى إلى عبد الله بن مسعود، أصولا عبد الله بن مسعود مربى عند عمر إنصافا تربية عمر، يعني أفكاره أفكار الخليفة. وكيف ما كان فكان فيها فضائل، هكذا تعبير فضائل أهل البيت، فأمر عبد الله فأماته أو ماته بالماء، يعني مسحه بالماء محاه بالماء. تمسكوا بهذه الرواية الواحدة للدلالة على أن المراد كتمان مناقبه. إن كان مراد هذا القائل كتمان خصوص الفضائل بمعنى مثلا ما ورد في مدح، هذا تبرير لمنع كتابة الحديث لا للعنوان الأول. عنوان الأول منع كتابة السنن. خب المناقب ليست من سنخ السنن، السنن بيان لما يحتاج إليه الإنسان في فقهه في معاملته. مثلا الله سبحانه وتعالى حرم الخمر متخذ من العنب، حرم رسول الله كل مسلم. إن الله سبحانه وتعالى في كتابه حرم جملة من الأمور، الخنزير وكذا، وحرم رسول الله جملة من الأمور. هذا الذي حرمه رسول الله السنن، هذه السنن ليست من المناقب. عرفتوا؟ إن كان مراد هذا القائل أن المنع الذي قام به الخليفة في العنوان الأول منع كتابة السنن بمعنى منع مناقب أهل البيت، ترابط بينهم ما موجود. علي أشجع الناس، علي خب هذا لا إشكال فيه، هذه
هو منع كل ما يتصل برسول الله.
خب هذا منع كتابة الحديث،
لا جميع،
لا انا افهم هذا المطلب افهم، لكن النصوص التاريخية الواردة عندنا الان وعندهم ينقلون تارة ينقلون منعه عن كتابة الحديث، هذا يشمل المناقب، قلت عناوين لا تختلط بعضها، تارة في خصوص استشار عليه أن يكتب سنن النبي فمكث شهرا يفكر في ذلك. سنن غير كتابة الحديث،
يريد المحمل لا يريد شيء،
لا
كل ما يتصل
يعني سنن بفشته اون كلام من كرد لا به عبارت اخرى سنن كن انشاءالله تعالى اصلا كان يم نمر تحديد المنع من التحديد ما لرفت الكتابه. نحن الان نستشكر الخليفه لماذا منع من كتابة السنة، هذه مشكله. نفرض كتابة السنن سنن رسول الله بإمكانه أن يمنع من كتابة سير رسول الله، غزوات رسول الله، عدد أزواجه، لا هذه نقطة أخرى. ثم تعبيره هست همش آمده، تعبيره مثنات كمثنات أهل الكتاب مصرح أن شرحت مفصلا ما كنتم أن مشنا كتاب فيه الأحكام لازال موجود عند أهل الكتاب، وهذا مشنا شرحه معروف تلمود، تلمود شرح مشنا، شبه سنن رسول الله به مشنا که مشنا اهل کتاب، هم شرحت مفصلا مشنا اهل کتاب لم يكن فيه منافعه، مشنا حكم فقه، الكتاب الفقهي الذي كتبه العلماء والاحبار من الائمه من آل هارون وصي موسى، هذا اسمه لازال اسمه مشنا، و مشنا ترجم من العربية متنات، متنات عربية انا شرحته مفصلا. فالشيء الذي افبلدا عزم شهرا مكت شهرا يفكر في منعه عن التحديث، ما كان مكت شهرا اتقال يمنع من التحديث، كلون له ملاكم. هذا المسألة مسألة مناقب اهل البيت لا ترجع الى بلی ان كان المراد بلی يقول لا مانع من يدبر سنن رسول الله لكن لا يحدث احد عن رسول الله، ما في خب توی سنن که نبوده، این سنن جزء اول اصلی نه اول اصلی، حالا اجازه
فرمایید
اجازه فرمایید این کان المراد من المناقب عند هذا القائل، یعنی به عبارت اخرى المراد بذلك ان لا بد من الرجوع في السنن الى مثل علي سلام الله، الى اهل البيت، الى علي صلوات الله وسلامه عليه. فليس المراد بالمناقب يعني بالمصطلح الذي الان عندنا يعني فضائله ما ورد في مدحه، المراد بذلك لا بد له ان ياخذ السنن النبويه عن علي صلوات الله وسلامه عليه، لا بد ان يرجع الى علي. هذا المطلب اذا كان المراد هذا المطلب ليس في عباره عبد الله بن مسعود، هذا المطلب، هذا المطلب اجمالا صحيح، ونذكر ان شاء الله تعالى انه الرجوع الى نفي كتابه السنن في مقدار مصدر هو هذا.
این
مقدار
نقل
هم که
از
امور
حاکم باشه، حکومت
دست سنن نبوده، نه اليوم اكملت لكم دينكم،
فقط مثلا ولایت
معنای چیه ظاهرا، یعنی مراد باید بیان از علی بن ابی طالب گرفته بشه، این مطلب خوبه. التبرير الرابع ما كتبه بعضهم وحاصله أن عمر بالذات بما أنه كثرة الفتوحات الإسلامية في زمانه في جملة من الموارد كان يحاول أن يعتمد على رأيه ولو كان مخالفا لرأي رسول الله صلوات الله وسلامه و مع تدوین سنن و مع کتابتها و نشرها بین المجتمع لا يمكنه مخالفت سنن فکان الافضل ان تكون يده مفتوحه يفعل كيف ما شاء و يحكم كيف ما شاء اذا دولت سنن حين اذن يتقید به تلك سنن حاکم بلی؟ یا لعهد رسول الله و جاء هذا المطلب صراحتا في عدة كتب سواء الآن من المعاصر ما شاء الله أهل السنة صرحوا بأن عمر فيما كان يتبع من الرأي ما كان يختصر على الموارد التي لا سنة لرسول الله فيها بل قد يتجاوز إلى أبعد من ذلك ويخالف حتى ما جاء عن رسول الله من سنة في رأيه. ولذا نقلت لكم أنه لما حرم المتعة ابنه عبد الله كان يخالف وحتى قيل له أن أباك يقول بحرمة المتعة قال أقول لكم قال الله وقال رسول الله تقولون أفتى أبي أنا علي أن أبين سنة رسول الله لا ما قال أبي وكذلك ابن عباس وغيرهما على إلا أريد دخول في تفاصيل هذا. هذا المطلب إجمالا مطلب صحيح، هذا المطلب بضميمة المطلب السابق إجمالا صحيح، يعني لا إشكال فيه إجمالا أن ثلاث نقاط رئيسية كانت موجودة. النقطة الأولى عدم إحاطتهم بسنن رسول الله، حتى أنه في قضية لما أبو هريرة تكلم بشيء عمر يقول لا، يقول أبو هريرة أنه كنت رجل فقير ما عندي شيء فدار مع رسول الله فأسمع من رسول الله، وأما أنتم لكم تجارات وبيع وشراء ألهاكم الصفق بالأسواق، إن التجارة أنتم ما كنتم مع رسول الله دائما حتى تعلمون ما جاء في سننه صلوات الله وسلامه عليه. فعدم الاطلاع على سننه صلوات الله وسلامه عليه و الاحاط بسننه هذه من جهة. من جهة اخرى عدم الرجوع الى اهل البيت الى علي صلوات الله وسلامه عليه، سيأتي ان شاء الله تعالى ان علي صلوات الله عليه و اولاده المعصومين الامام الحسن الامام الحسين نذكر النصوص فيما بعد الامام الصادق صلوات الله عليه كانوا يقولون ان كل ما نقوله نحن موجود في كتاب بخط علي وإملاء رسول الله فيه كل ما تحتاج فيه الأمة إلى يوم القيامة حتى عرش الخدش، كل شيء تحتاج إليه الأمة موجود في الكتاب. فالتصور الذي كان عند هؤلاء أنه كثير من الأمور الحادثة التي تحدث عندنا هذا لم تجر فيه سنة من رسول الله، فكانوا يتصورون قصور السنن و ان السنن خاصه به امور محدوده مثلا في المدينه المنوره. خب طبعا هؤلاء خصوصا في زمان عمر خب خرجوا عن المدينه، ولذا مثلا ينقلون بان عمر لما فتح العراق خب لاول مره المسلمون يرون اراضي كبيره شاسعه جدا و تصلح لان تكون راس المال يستفاد منها، تستثمر اراضي صالحه. خب في المدينه ما كان اراضي بهذا السعه للاستثمار ولا في مكه المكرمه. شرحت لكم انه في زمان عمر مسحت ارض العراق، سهل بن حنیف و عثمان اخو مسحوا ارض العراق 36 مليون جریب من البصره الى حدود رسافوق من بغداد و من قصر شیرین تقریبا حلوان الى واد سماوه مسحوها 36 مليون جریب. هذا اول شيء يصير في حياه المسلمين، ارض كبيره و كلها نخيل و كلها سواد، كثره النخيل كانت تسمى زواده. ولذا موجود عندما أن عمر استشار الصحابة، ما معنى استشار الصحابة؟ لم يجد فيه نفسا، هذا معنى استشار الصحابة. اتیه به شخص شرب الخم في زمن عمر، فواحد قال يعذر، واحد قال يضرب 40، واحد قال يضرب 100، واحد قال يضرب 80. هذا ما معنى داره؟ معنى داره كأنهم ما كانوا يرون في عن رسول الله شيئا، هذا معنى قصور عندهم في معرفة السنن. ما كانوا يعتقدون كانوا يتصورون هذا شيء جديد، رسول الله ما سن فيه شيئا، عقب كبير صالحة للاستثمار. القاعدة العامة أن الغنائم توزع ما بين المقاتلين، فهل هذه الأرض الكبيرة توزع بين المقاتلين؟ فلذا في كتبهم موجود أن عمر استشار الصحابة أيضا لمدة شهر، فعشر منهم طلحة وغيره اشار و علیه به تقسیم تو از عبد المقاتلین و عشر منهم فیهم علی سلام الله علیه اشار و علیه به انه لا تو قفل عامت مسلمین تو اجر و مصالح حال عامت مسلمین الارض الخراجیه. خب عندنا روایات عن الامام رضا علیه السلام ان هذا المطلب صار فيه رسول الله في خیبر مو شيء لم يكن فيه سنة رسول الله. تأملوا في المطلب هذا شيء صار فيه رسول الله في خیبر ان الرسول جعل خیبر هكذا قبلهم قبلهم بمعنى القبال كتب قبالة الارض بالاسلام قبلهم على ان يكون لهم النصف او الثلث فالنصف لهم والنصف الاخر لعامة المسلمين. فأراد الإمام الرضا بيان هذه النقطة أنه لا يتصور شيء سنه عمر أو بعد المشورة مع رجالات المهاجرين والأنصار توصل إليه. فالذي نلاحظ في حياته عدم الاطلاع الدقيق على سننه صلوات الله وسلامه عليه، عدم الدقة و عدم الرجوع إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للاستفادة و للفهم. نعم كان يرجع إليه في بعض الأمور القضائية كقضاء ويرجع إلى مثلا معادل الجبل، أيضا قضاء ليس أمرا مهما، قضاء تحكيم يوقع، المهم الرجوع إليه صلوات الله وسلامه عليه في معرفة السنن والتي هي مكملة للقرآن ولا يمكن بناء الشريعة إلا عليهما الكتاب والسنة. والعامل الآخر هذا العامل الذي ذكرته أخيرا انصافا أن الخليفة بحسب لعله مثلا القضاء الاجتماعي هكذا فرضت عليه بحسب قصوره الفكري بحسب قصوره في التطبيق، إذا كان يعلم سنة من رسول الله بمجرد أن يواجه حادثة جديدة يتصور أن هذه الحادثة في السنة ما موجود، ما ممكن استخلاص حكمه من العمومات والإطلاقات، استخلاص الأحكام يعني تطبيق القواعد الكلية على الموارد هذا شأن الفقهاء. أسد قد يقال أن المعيار في العالمية أقوى قدرة في التطبيق، أسد العالمية في الفقه لما يذكر من كان أقوى قدرة على تطبيق الكبريات على الموارد هذا دخيل في حقيقة العالمية. فالرجل لم يكن من أهل الفقه ولم يكن من أهل الدقة وحتى إذا كبريات موجودة لا يستطيع التصور، فلما يواجه حادثة جديدة بدل أن يلاحظ الوظيفة الشرعية يلاحظ الحكم الشرعي وكيفية التطبيق يسرع برأي من عنده ينقل أن ذاك جعل في الجد مائة حكم قضى في الجد بمائة حكم، كل ما يأتي جد يحكم بحكم جديد، حتى أن عمر ينقل أنه قضى بحكم في الجد وبعد سنة جاء شخص قال يا عمر في السنة الماضية هكذا هكذا قال ذاك رأينا رأينا الآن نرى هذا الرأي. فالرجل يبدو بوضوح حالة الانطباق وحالة التطبيق وأن السنن التي جاءت في لسان رسول الله ولو بعضها بصورة كلية لكن يمكن تطبيقها على الموارد، ومعرفة تطبيق الكبريات على الموارد من أهم ما له دخل في الفقه، يعني حقيقة الفقه وقوام الفقه على هذه النقطة. فالرجل ينفعل إحساسيا لا يدرك حقيقة سنن رسول الله وحقيقة ما جاء في الكتاب فحسب ما يخطر بباله، ولو كانت السنن مدبنة انصافا هذا الإسراء وهذا الإسراء خروج عن سنن رسول الله ما كان بإمكانه أن يقوم به. فلذا نتصور أن هناك هذه العوامل الثلاث أدت إلى منعه لكتابة السنن. حفاظا على الإسلام حفاظا على رأيه الشخصي نستجيب بالله. فهو لا لأنه إذا يدون لابد أن يتقيد بالإسلام، يريد أن يكون مفسوح المجال له، مرضي هكذا مفسوح المجال رأيه الشخصي مو للإسلام. يؤدي
كلامكم بأن عمر أنه لا يستطيع أن يضبر
الكبريات على كبرياتها منعة من الحديث فيقع حينئذ
مفسوح المجال، لكن لو كان يستطيع أن يضبر
لتم الحديث على هذا. خبالكم سنة رسول الله هي اللي حفاظ المجتمع لا يشهد فيه، يعني أهل البيت لماذا كتبوا السنة؟ لا لما لا لما بما انه يريد الخروج عن النفاق لانه قابلياته الشخصيه ضعيفه جدا، فحينما يواجه القضايا الجديده بدلا يرجع للإسلام يرجع لرايه الخاص.
سنوها بشكل واضح.
شنو
سنوها بشكل واضح
دونوها
بشكل مبين.
من يدونها؟
الذين يدونون الحديث
مثلا. ما فهمت.
دونوا الحديث بشكل
مبين. من يقول
لا تجعل المطلقات ولا عمرات
لا يستطيع لا يفهم يعني هو حتى هم يعني مو مشكلته مشكلتهم يعني مجموع العوامل انتوا لاحظوا مجموع العوامل اولا هو لا يتقيد بالسنة يريد ان يكون المجال مفتوحا امامه هو قلت مجموع العوامل هذه نقطة لاحظوا اذا فرضنا ان هذا الانسان في نفس الوقت لا يريد معرفة السنة دقيقا في نفس الوقت لا يستطيع ان يفهم السنن على حقيقتها بينما جاء في روايات اهل البيت مثلا لاحظوا علمني رسول الله الف باب من العلم ينفتح من كل باب الف باب لاحظوا النقطه هذا تطبيق يعني قال صلوات الله وسلامه عليه نذكره فيما بعد انما هي اصول علم نرثها كابر عن كابر عده روايات بهذا المضمون كل ما قلنا شيئا من عند انفسنا ولم نقل شيئا بما قال فلان و فلان كل ما جاء عندنا من کتاب الله و سنت نبیه في رواية معتبرة ان كلام اولنا يشبه كلام آخرنا و ان كلام آخرنا يشبه كلام اولنا و انا لا نقول الا قول ربنا و سنت نبینا هذه السنن التي يحكي عنها الامام الصادق و الائمه المتأخرون انشاءالله نقرأ في مسألة التفسير
بالاخره اینکه نمیدونسته خب میدونسته بگه تدوین کنید من بگم که
اون
استفاده
کنه
همین که این
کار رو
نکرد یه
سری
داره که
اونا
باعث شد که
طبیعتا
هم نمیدونه و جهل
هم نمیدونه و هم نمیخواد به امیرالمومنین رجوع بکنه و هم میخواد باز باشه یعنی به عبارت اخرى یتصور کما ان رسول کان له حق التسنین انا لی حق التسنین کما ان رسول شر و کما ان رسول عالج الموارد انا به عنوان الخلیفه استطیع ان اسنن و اشرع کذا فلا يتقيد بما جاء في السنن و به تصور به ان السنن النبویه لا تکفیل امورن الحالیه و الا اذا کان يتصور ان السنن النبویه کافیتون فی قضیه فتح العراق ما کان يحتاج الى اهل السنن فی شرب الخمر ما کان يعلم الحق هم کاتبین
على مواجهة السنة بحيث
أنه
هو كان
يطور. إيه هو هذا كلام. هو كان يتصور أنه هو
يواجهها يعني حتى لو كان يعني.
بلاش. أنا قلت لكم.
حتى لو كانت مكتوبة أنه يواجه هذا لا يمنع.
خب إذا كانت مكتوبة مواجهة صعب. لأنه ينشر بين المسلمين أن رسول الله سن كذا والخليفة خالف السنة لا يصير قضية عثمان مشكلة عثمان من جديد.
التدوين
اقوى من عمل جميع الناس كل الناس في ايام
الرسول على كل
امر
كانوا لا
يصلون
الا بلا جماعه
عمر جاء وغيرها هذه السنه فصلوها جماعه وصرح بانها بدعه ونعم البدعه
اذا ما خاف من عمل المسلمين
خب قلت لكم هو باعتبار السلطه والصوت والسيف الذي عنده يمهد هذه الجهاد ما عنده مشكله يعني المشكلة الأساسية أنه كان يتصور في نفسه أن الرسول صلى الله عليه كما له حق التشريع أنا ليه أيضا حق التشريع فإذا دبن تشريع رسول الله يرى مزاحما مع حقه نقصا وإضافة إلى ذلك كان يتصور نقص في السنة موجود هذا التصور عنده يعني عدم الإحاطة على السنة عنده هذا الذي في روايات أهل البيت تأملوا في التعبير علمني رسول الله الف باب ينفتح من كل باب الف باب ينفتح یعنی تطبیقات ولذا لا توجد مسئلتون صغیره ولا کبیره الا ان سن تحوی اما عموما و اما تصریحا هذه اصولا مدرسه تو اهل البيت ان كل ما عندنا كل ما نحتاج اليه الى يوم القيامه يمكن فهمه بالكتاب والسنه لا نحتاج الى راي اطلاقا فأصل المسألة في أن السنة قاصرة أم تامة السنة والكتاب نذكر إن شاء الله تعالى طائفة كبيرة من روايات أهل البيت الإصرار دائما على الكتاب والسنة وأن السنة كافية وأن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم دبن السنة وأنهم لم يدبن السنة سنذكر إن شاء الله روايات الموجودة عندنا عن الإمام الصادق صحيحة جدا والروايات الموجودة عن الإمام الحسن والإمام الحسين أنهما علي بن الحسين سلام الله عليهم أظهر هذا الكتاب الذي في كان بخط علي سلام الله عليه أيضا عدة روايات من جملة من الأئمة عندنا في هذا المجال ولذا ينبغي أن يقال اصولا مجموعة هذه الاوامر جهل الرجل بحقيقة السنن تصوره ان السنن قاصرتون. نحن به مناسبت هم ذکرنا هذه القصه جابر بن یزید الجوفی، هم شخصی معروف جابر بن یزید، ضعفه العامه قالوا کذاب فلان. نحن قلنا ان اول من ضعفه هو ابو حنیفه. ابو حنیفه مشهور بالفقه التفریعی، المراد من الفقه التفریعی یعنی يتصور فروع، يعتقد ان هذه الفروع في الروايات عن رسول الله ما موجود. تأملوا، فكان في الليل مثلا يتصور فروع، ثم يأتي صباحا مع جابر بن يزيد يقول لجابر مثلا أنا تصورت فرعا ما موجود في الروايات، فيقرأ الفرع، ما يقول الفرع الكذائي، فيقول جابر لا الحكم فيه كذا، حدثني به أبو جعفر محمد بن علي عن أبي عن أبي عن رسول الله. فيقول أبو حنيف هذا رجل كذاب كذاب لعدم الإحاطة، حسبال أن السنة قليلة قاصرة وكل ما لم يكن في السنة من إبداعاته. أهل البيت أصولا مثلا هذه الروايات جدا صحيحة، إن الله جعل لكل شيء حدا وجعل على من تعد الحد حدا، عدة روايات صحيحة سندا، ما من شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا وقد جرى فيه كتاب أو سنة. باب الأخذ بشواذ الكتاب السنة في كتاب الكافي، باب في باب العلم، باب عقده لهذا. والروايات الموجودة في هذا أدرجها المرحوم السيد البروجردي في جامع الأحاديث في باب حجية فتوى الأئمة، روايات كثيرة. إذا أراد الأخوة إن شاء الله بمناسبة التفريض نتعرض لتلك الروايات أيضا بالمناسبة. فالنقطة الأساسية أن مدرسة أهل البيت من زمن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء كان الكلام في أنها مدرسة ممتدة من الكتاب والسنة، وهذه المدرسة مدرسة الخلفاء بالعكس، أولا يتصورون قصور السنة لا يفهمون التطبيقات، ولذا التجوا إلى الرأي ويعتقدون بأنه إذا لم يكن للحاكم صلاحية لا يمكن وصول إلى شيء. ونتصور قويا أن تصوراتهم عن مسألة النبوة والرسالة تصورات قاصرة جدا، لعله تصورات حسبهم مثلا أن هذا رجل مصلح كبير كما هو أصلح المجتمع بعدة أحكام، نحن نصلح المجتمع بعدة أحكام. تقيد بالإسلام بالمعنى الدقيق وأن رسول الله لا ينتهي عن الهوى وأن كلامه كله وحي وأن كلامه حق في الغضب في الرضا في المرض في الصحة في العافية، هذا الالتزام والتغيّد أساسا لم يكن عندهم، الشواهد القطعية تشير إلى ذلك. فلذا كما نهى منع من كتابة الرسول فيما بعد عندما أن الصحابة شعروا لابد من كتابة السنن وتدوين السنن وسنن الرسول تدبر، بنفس الاعتذار وبنفس النقطة وأن الكتاب يكفي ولا يخلط بالكتاب، من جديد منع تدوين السنن. فالذي نتصور أن هذه العوامل إنصافا كان له دور كبير، طبعا هذه عوامل ظاهرية والعامل الباطل دائما لا يخفى عليكم أصل المطلب. على كيف ما كان هذه العوامل على تقدير صحة كلامه، على تقدير أنه واقعا يصدق فيما يقول ظاهرا، منشأ هذه الأمور قصوره وتصوره قصور السنة وعدم دركه الصحيح للسنن وميله إلى انفتاح يده في التسنين، وأن له أن يسنن كما رسول الله كان يسنن، له أن يشرع كما كان رسول يشرع، وفتح المجال لهذه الجهة لنفسه. هذه هي العوامل، مسألة الحفظ كذا ومسنات كمسنات أهل الكتاب له. والإنصاف أن عمله هذا لو كان يرجع إلى حقيقة السنة وتدبر السنة، خصوصا كما أن في بعض المواقع رجع إلى قول علي كان يذكر رأي علي سلام الله عليه في تلك الآراء، قطعا وضع الفقه الإسلامي كان أحسن بكثير مما عليه الآراء، كثير من الخلافات كانت ترفع قطعا وجزما، وكان نافعا جدا. وبالفعل أمير المؤمنين صلى الله عليه ورسوله نحن نعتقد إن شاء الله كما سيأتي هذا كله بحثي مو على أصول المذهب، بحثي على ظواهر كلماته. نحن نعتقد أن الرسول كان يهتم بسننه وأمر بالفعل عليا بكتابة ذلك، وبالفعل كتب علي مو أنه أمر وهمي. وكما أن الرسول أكد على الكتابة كتابة القرآن في مكة المكرمة، أكد على كتابة السنن في المدينة المنورة، إلا أن هؤلاء المتسلطين على الزمان كما أنه علنا منعوا من بإصطلاح من منع النبي عن كتابة الكتاب، علنا قاموا بإخفاء السنن، عملا قاموا بذلك.
ومن جملة بيسأل أمور التي ارتكبوا طبيعة في هذا المجال عدم مجال الظهور لكتاب علي صلى الله عليه ما صار هنا مجال. ولذا جملة أستطيع أن نقول من قصور الفهم كانوا يقولون العلم هذا الذي بين الناس لا نؤمن أن يكون هناك شيء من العلم لم يصل إلينا لا يجوز كتمان العلم يجوز. نحن إن شاء الله تعالى في مسألة عوامل التعارض نذكر أن الكتمان أصبح حاجة ضرورية في المجتمع الآن. الخليفة الذي يمنع الرسول من كتابة الكتاب هل يسمع أن علي أن يظهر كتابه؟ من يتجرأ إلى هذه الدرجة وهو ليس خليفة